بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن على خلاف دأبنا في هذا البحث، دخلنا في المسألة الخاصة بالموت السريري، في حين أن دأبنا كان على أن لا ندخل في الأبحاث الخاصة، المسائل الخاصة، وإنما نبحث القواعد العامة التي يستفاد منها كثيرا في المسائل المستحدثة. ولكن بما أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا بطبعها من ناحية، ومن ناحية أخرى المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه تكلم حول هذه المسألة واستطرادا عمم البحث، وإلا كان أصل بحثه في هذه المسألة الخاصة. ولهذا نحن قلنا بأنه الموازين العامة التي أعطيناها خل نطبقها على هذا البحث. فقلنا بأنه بحسب الموازين التي ذكرناها في بحث أنه إذا اختلف الفهم العرفي عن الفهم العلمي في علم من العلوم حول عنوان من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام أو في متعلقات الأحكام، فماذا نصنع؟ هل المتبع هو الفهم العرفي أو الفهم العلمي؟ في تطبيق الموازين التي ذكرناها بهذا الصدد على مسألة الموت السريري، قلنا في ذلك بأنه في هذه المسألة الشبهة شبهة مصداقية، وبالتالي يرجع إلى شبهات موضوعية للأحكام، للشبهة المفهومية الراجعة إلى الشبهة الحكمية. وبالتالي وذلك باعتبار أنه من الواضح بحسب يعني الارتكاز الإسلامي عامة، مو بس مذهب الشيعة، بل بحسب المرتكزات الموجودة في الأديان، في أتباع الأديان السماوية بصورة عامة، أن الموت عبارة عن انفصال الروح عن البدن. هذا من المرتكزات المسلمة الواضحة غير القابلة للنقاش، وهذا ما أكد عليه الشيخ الآصفي أيضا في هذه المقالة، وتمسك ببعض الأدلة، سواء تم تمسكه بتلك الأدلة أو لم تتم، هو تمسك بأمثال الآيات الواردة بشأن الموت، بل الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيقول بأنه توفى الأنفس معناه انفصال النفس، معنى الروح عن البدن، وأمثال ذلك. سواء تمت هذه الأدلة أو لم تتم هذه الأدلة، أصل المسألة واضحة ومسلمة بأنه الموت بمعنى انفصال الروح عن البدن، وأن الروح ليست عبارة عن طاقة معينة كطاقة الجذب في المغناطيس وما شابه، وإنما الروح لها وجود، حس إما غير مادي أو مادي ولطيف، بحيث أن هذا الوجود يحتل في بدن الإنسان. ومن آثار هذا الروح التحرك، الفهم، الإدراك وغير ذلك، ليست هذه الآثار هي الروح، وإنما هذه آثار الروح. هذا واضح مسلم. وبالتالي في بحثنا هذا حيث فصلنا بين ما إذا كانت الشبهة في ذلك العنوان المأخوذ في موضوع الحكم أو متعلق الحكم ذاك العنوان الذي اختلف فيه الفهم العرفي عن الفهم العلمي في بعض العلوم، بل قلنا بأنه نفكك بين ما إذا كانت الشبهة في ذلك العنوان شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، فإذا كانت الشبهة شبهة حكمية فلا بد وأن نعين أحد المفهومين دون الآخر أو نخضع للإجمال ولنتائج إجمال الدليل بالرجوع إلى أدلة تلك الأحكام المترتبة على ذلك الموضوع. فتارة يكون ظهور أدلة تلك الأحكام بل يساعد على الأخذ بالمعنى العرفي، وتارة إذا كان شبه حكمية فيعني نحن بين معنيين، المعنى الذي يقوله العرف والمعنى الذي وكلاهما معنيان كليان، مو تشخيص الموضوع وإنما معنيان، هل المراد بهذا العنوان في أدلة الأحكام وهذا المعنى أو ذاك المعنى. فقلنا لا بد وأن نرجع إلى ظهور أدلة تلك الأحكام المترتبة على ذلك العنوان، فتارة نستظهر منه المعنى العرفي وتارة نستظهر منه المعنى العلمي. وعادة إذا لم يكن ذلك العنوان من المصطلحات العلمية التابعة لعلم من العلوم غير الفقه سيكون ظاهره ظاهر الدليل الشرعي في الحكم الشرعي هو المعنى العرفي. وعادة إذا كان ذلك العنوان من العناوين المصطلحة في علم من العلوم عادة يكون ظاهر الدليل أن الإمام تكلم بلغة ذلك العلم إذا كان ذلك العلم موجودا في عصره، وكان ظاهر حال الإمام أنه تكلم بلغة ذلك العلم. لكن هذا الجانب من البحث الآن نستغني عنه في تطبيق هذه الموازين على شنو؟ على موضوع عنوان الموت والأحكام الشرعية التي تترتب على الموت، لأنه في الموت ما عندنا شبهة حكمية، وإنما بعد أن نعرف أن معنى الموت هو انفصال الروح عن الجسد، بعد هذا نتكلم في شبهة المصداقية التي تسبب لنا شبهة موضوعية للحكم، وهي الشبهة القائلة بأنه من بلي المصداق زهوق أو انفصال الروح عن البدن بما يتحقق، مصداق هذا المعنى من الموت بما يتحقق، هل يتحقق مصداق ذلك ب موت المخ أو بموت عطل المخ أو بعطل القلب، هذه شبهة مصداقية وبالتالي تحصل لنا شبهة موضوعية للحكم. في أصل الحكم ما عندنا شبهة، وإنما هذا في الموضوع تحصل شبهة. عندئذ قلنا في شبهات الموضوعية أنه العامي ماذا يصنع، لأن هذا مو مجال استنباط الحكم الكلي وإنما مجال الذي يكون أمره بيد العامي نفسه، مو ما يتبع المجتهد في ذلك. فالعامي ماذا يصنع؟ قلنا بأنه إن كانت إن كان تشخيص مصاديق ذلك العنوان يحتاج إلى تخصص علمي لعلم من العلوم لابد وأن يرجع العلم العامي إلى ذلك العلم لتشخيص مصداق ذلك المعنى المطلوب من باب حجية كلام المتخصص في كل علمين على العامي في ذلك العلم، كما أنه في الأحكام الفقهية المتخصص الفقهي كلامه حجة، في الأمور الأخرى غير الفقهية في تشخيص المواضيع كل علمين يكون المتخصص فيه كلامه حجة للعوام في ذلك العلم. وإن لم يكن كذلك، إن لم يكن تشخيصات ذلك العنوان بحاجة إلى تخصص علمي، فبإمكانه أن يعتمد على تشخيصه هو إن تم له تشخيص، وإلا فبإمكانه إما على أساس الرجوع إلى الثقة البينة الخبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإن لم يتم شيء من هذا القبيل يصير عنده إجمال في تشخيص الموضوع، فيلجأ إلى الأصول العملية إما براءة أو استصحاب أو ما شابه بحسب المورد. هذا الجانب نطبقه على الموت. فبالنسبة إلى الموت قلنا بأنه المرحوم الشيخ العاصفي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه الموت يحصل بموت الدماغ لا بموت القلب، بتعطيل الدماغ لا بتعطيل القلب. فإذا كان دماغه عطل عن العمل ولكن قلبه لا زال ينبض، هذا يعتبر حيا. وحاول إثبات ذلك من خلال طوائف من الروايات. نحن بالأمس أشرنا بأننا غير مقتنعين بالروايات التي استدل بها الشيخ رضوان الله تعالى عليه لإثبات كون مصداق الموت لا يتحقق بموت الدماغ وإن كان القلب ينبض. الروايات التي تمسك بها مو مقتنعين بها. اليوم قلت خل نجيب روايات خل نشوف شنو وجه عدم الاقتناع بها. هناك طائفتان تمسك بها الشيخ العاصفي، لا لأصل بحث أن الموت بمعنى انفصال الروح عن الجسد، بل لإثبات بعد قبول أن معنى الموت هو انفصال الروح عن الجسد، فلأجل البحث عن أنه هل يحصل هذا المعنى من الموت، يعني انفصال الروح عن البدن، هل يحصل بموت الدماغ مع بقاء نبض القلب أو لا يحصل؟ فهذا الشيء قلنا بأنه لا رأي للعلم الحديث فيه، لأن العلم الحديث غاية ما يقول هو أن هذا لا يرجع إلى حركته، أما أن الروح هل انفصلت أو لم تنفصل هم قد يكون أصلا لا يؤمنون، قد ينفون الروح بالمعنى الذي نحن نؤمن بها، فهم ما يقولون بأن الروح انفصلت أو لم تنفصل، وإنما يقولون بأنه بعد هذا ماكو أمل في رجوعه إلى وضعه الطبيعي، فهو ميت حسب رأيهم، ميت بهذا المعنى. فلعله لهذا السبب الشيخ العاصفي لم يكتفي بإثبات ذلك عن طريق عن الطريق العلمي، لأن الطريق العلمي العلمي الحديث لا يتحدث عن أن الروح انفصل أو لم ينفصل، أن الروح انفصلت أو لم تنفصل، وإنما العلم الحديث يقول بأن هذا بعد لا يرجع إلى تحركه الإرادي، إدراك، اختيار وإرادة، ما راح يرجع مخه تالف، وهذا يعتبره كافيا لتسميته بالموت. بلي، وهذا ما لا يمكن الاكتفاء به، ولأن معنى الموت عندنا عبارة عن انفصال الروح عن البدن، لا بد من إثبات انفصال الروح عن البدن، ولهذا احتاج إلى التمسك ببعض الروايات، فتمسك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على أن حياة المولود عند الولادة بأنه هل ولد حيا أو ولد ميتا، فإذا ولد حيا يرث ويورث ولعله أحكام أخرى، أما إذا ولد ميتا لا يرث ولا يورث. فأكو روايات تدل على أن المولود يعرف أنه ولد حيا بمن؟ بالحركة أو الصياح، لو صاح وسمع صياحه أو تحرك فهذا دليل على أنه ولد حيا. هذه الروايات في الباب السابع من أبواب ميراث طبعا كتاب الميراث وأبواب ميراث الخنسى وما أشبهه، الباب السابع من هذه الأبواب، الباب السابع من أبواب ميراث الخنسى وما خنسى وما أشبهه. هذه الروايات التي جاءت بهذا الصدد، بصدد أن المولود يعرف حياته بالحركة والصياح، فيقول بأن هذه الروايات تشهد على أنه إذن الحياة متقومة بالحركة والقدرة على الصياح، وهذا الإنسان الذي تلف مخه وإن كان قلبه ينبض غير قادر على الحركة والصياح، إذن هذا يعتبر ميتا. هكذا يستدل بهذا البيان، في حين أن هذه الروايات إنما دلت على أن الحياة تثبت بالحركة والصياح، وما قالت أن الموت يثبت بعدم الحركة وعدم الصياح. هذه الروايات بصدد ما يثبت الحياة لا بصدد ما يثبت الموت. هذه الروايات هو الشيخ مذاكر بعضها، متن الروايات الموثقة الموقوفة على عبد الله بن سنان، إن كان عبد الله بن سنان ثقة فهذه الرواية تصير موثوقة، في ميراث المنفوس من الدية، هل يرث من الدية أو لا يرث؟ قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته، يعني إذا صاح وسمع صوته ثبت الحياة، وإن لم يثبت شنو؟ وإن لم يصح ولم يسمع يثبت الموت، أو نبني على أنه لم ولو باستصحاب عدم حياته عدم ولادته حيا، نبني عند الشك على أنه لم يلد حيا، ما معلوم. هذه الرواية ما تدل، هذه الرواية غاية ما تدل، تدل على أنه إذا صاح وسمع صوته هذا يثبت كونه حيا ويترتب عليه الإرث وما شابه من الأحكام. أما إذا ما صاح، حتى إذا فهمنا منه المفهوم المعاكس، بمعنى أنه إن لم يسمع صوته فلا يرث، لكن لما لا يرث؟ لأنه ميت أو أن الشك في الموت يكفي، ما معلوم بعد. الأخرس ما يتكلم، مو ما يصيح، الصيحة مو حتى الأخرس يصيح. الحركة أسأل، هاي الرواية الأولى ما بها حركة، بها صياح. الرواية الأخرى الثانية سرح نقراها بها حركة وصياح. على كل حال أقول حتى لو استفدنا من هذه الرواية مفهوم شنو؟ مفهوم أنه إذا ما صاح ما يرث، لكن لما لا يرث؟ هل لا يرث لأنه ميت؟ ما قال لأنه ميت، قال لا يرث، لربما الشك يكفي لعدم الإرث كحكم ظاهري عند الشك. هذا ما يدل على 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 أن الإمام يقصد أنه إذا ما صاح فهو ميت. فإذا هذه الرواية ما بها دلالة على أن الإنسان لو متى ما كان غير قادر على الصيحة أو على الحركة فهو ميت، حتى يطبقها على الموت الدماغي وأمثال هذه الرواية. الرواية الأخرى التي يذكرها من هذه الطائفة بلي بلي رواية ابن عون عن بعضهم عليهم السلام قال سمعته يقول إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته. هذه أيضا نفس المناقشة، يقول بأنه الحكم لا يترتب عليه إلا إذا سمع صوته، فإذا حتى يتحرك بلي شنو؟ إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل، مو حركة، يقول حتى يستهل ويسمع صوته. نفس المناقشة، إذا لم يسمع صوته لا يرث، لكن لما لا يرث؟ لأنه ميت، ما معلوم، بل لعل الشك يكفي لعدم إرثه. رواية أخرى صحيحة ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك، هاي الرواية بها حركة، إذا تحرك ورث. خب هب أننا قبلنا بالمفهوم، يعني إذا لم يتحرك لا يرث، لكن لما لا يرث؟ هل لأنه ميت؟ ما معلوم، لعله مشكوك أنه ميت أو غير ميت، لعل هذا الشك يكفي للحكم بعدم إرثه. وصحيحة أخرى لربعي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث، فإنه ربما يكون أخرس. خب هذا هم أصلا هذا واضح بأنه عند الخرس يقع شك، مو أنه يثبت الموت، ربما يكون أخرس. فمن يدري أنه هذا حي لكن لكونه أخرس ما صاح، أو أنه ميت لكونه ميتان. فالإمام هنا يحكم بأنه في هذه الحالة لا يرث ولا يورث. بحسب مفهوم هذه الرواية، ولكن هذا ليس دليلا على الموت. في رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه. هنا هم أيضا هذه الرواية غاية ما تدل على أنه إذا استهل يعني صاح، هذا اصطلاح في باب الولادة، إذا استهل يعني صاح هذا يرث، أما إذا لا يستهل لا يرث. لما لا يرث؟ لأنه ثابت كونه ميت، ما معلم لعله الشك يكفي. أي من علامات الحياة، ولكن نفيه ليس من علامات الموت، نفيه ينفي الحكم، يعني عدم حركته، حركته علامة للحياة، استهلاله صياحه علامة للحياة، ولكن عدم الحركة والاستهلال علامة على الموت. ما قال الرواية، ما قال علامة للموت، وإنما قال الحكم ما يترتب، حكم الإرث ما يترتب، لم يجعل هذا علامة على الموت، لأنه على العلامة قد يكون من طرف واحد مو من الطرفين. يعني أسمى من باب التشبيه علامات المؤمن الخمس، هذه الخمس علامة على الإيمان، أما عدمها علامة على عدم الإيمان، ما معلوم. ما قال أنه من لا يعمل بهذه الأمور الخمسة فهو غير مؤمن، قال من له هذه الأمور الخمسة فهو مؤمن، علامة على الإيمان، أما عدمه علامة على عدم الإيمان، لا ما معلوم. فهنا هكذا الصياح الحركة علامة على الحياة، أما عدم الصياح عدم الحركة علامة على الموت، ما قال. فإذا استهل فصل عليه وورثه،
هذا يدل على الموت، صلى عليه من يصلي عليه،
على كل هذا يدل على الحياة.
أي وعلى الموت، وتفضلت الرواية لا تدل على الموت، فهذا لا يصلي عليه، هذا علم الإشارة.
هذا هذا معناه بأنه بعد الحياة مات. إذا ولد ميتا لا يصلى عليه،
هذا حكم.
هذا يقول بأنه ولد حيا ثم مات، استهل ثم مات فصلى عليه، هذا قاعد يشير إلى الحياة وبعده الموت حتى يصلى عليه. فهذا اللي يقول يصلى عليه يقصد به أنه ولد حيا،
نعم.
إيه؟ فهذا علامة على الحياة، فاستهلاله علامة على الحياة، على أنه ولد حيا. فما دام ولد حيا بعد ذلك مات، هذا يصلى عليه، يصلى عليه. أما إذا ولد ميتا لا يصلى عليه. فإمام يقول إذا استهل هذا دليل على أنه ولد حيا ثم مات فصلي عليه وورثه. فإذا هذه الرواية أيضا كباقي الروايات إنما تدل على علامة الحياة.
لا، الروايات الأولى ما أشارت كونه ولد حيا أو لم يلد، إذا تحرك أو صاح فيسترق. ماكو بعد عندنا الرواية الأخيرة اللي إحنا هذه الوحيدة الآن تفسرتها سيدنا على كونه ولد حيا ثم مات.
هذا نيش الروايات هم دلت على أنه ولد حيا، لأنه هذه روايات سابقة، إن المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتى يستهل ويسمع صوته. فلا لا لا، هذا إحدى الروايات السابقة مو الأخيرة، أو الرواية الأولى
ليس فيها عنوان الاستهلال،
يعني بلي تحرك ورث في المنفوس، إذا تحرك ورث، يعني أن الحركة دليل على الحياة فيرث. فهذه الروايات كلها بصدد أن الحركة أو الاستهلال علامة على الحياة، على أنه ولد حياً. هذا غاية ما تدل عليه هذه الروايات سواء الأخيرة أو السابقيات. غاية ما تدل عليه هذه الروايات أنه إذا تحرك أو استهل أو صاح هذا هي كلها علامات للحياة أنه ولد حيا. أما أنه لو لم تحصل هذه العلامات عدم حصولها علامة على الموت، لا ما قيله هذه الروايات لم تقل بأن عدم حصول هذه العلامات علامة على الموت، وإنما إذا لم تحصل هذه العلامات لا يورث، لا يصلى عليه أو ما شابه. فهذه مدلل على موته، لعله يظل مشكوك أنه ولد حيا أو ولد ميتا، فهذا الشك يكفي لعدم توريثه. أي لربما، لربما مو أدلة عند المرجحات، ولكن هنا شلون يتوصل إلى نتيجة قطعية من بعدين؟ بعدين شلون يعني؟ لأن كلام علم الحديث قلت بأنه لا يقول بأنه ميت بالمعنى الذي إحنا نريد من الموت. يبقى الروايات، الروايات ما لازم الدلالة يصير دلالة واضحة، ما مجرد ترجح ما يكفي. إلا ربما هذا من بعدين، فالدليل عقلي عنده يسميه بشنو دليل المساواة، ما أدري قياس المساواة، هذا هم راح نتطرق إلى لعله هذا غريب، هذا تمسكوه قياس المساواة كلش غريب على كل حال. فهذه رواية. الطائفة الثانية ما دل على أنه المحتضر حركة الجنين في بطن المرأة في رحم الأم دليل على حياته، فإذا ماتت الأم والجنين يتحرك في بطنها يجب أن يشقوا البطن ويطلعون الجنين. فيقول بأنه هذه الروايات تدل على أن الحركة دليل على الحياة، وبما أن مورد بحثنا من مات دماغه لا يتحرك إذن فهو ميت، هذا هم أيضا نفس المناقش، نقول بأنه إذا كان يتحرك دليل على الحياة، أما إذا ما يتحرك دليل على الموت، ما قيل أنه إذا ما يتحرك دليل على الموت، فقط من جانب واحد، إذا تحرك دليل على الحياة. لا، هذه كتاب الطهارة، ذي لأني كانت في كتاب الميراث الباب، لأني كانت في باب سبعة من أبواب ميراث الخنساء وما أشبهه. هذه الروايات الطائفة الثانية في كتاب الطهارة أبواب الاحتضار، عنوان هذا الباب هو الباب 46، باب 46 من أبواب الاحتضار، عنوان الباب حكم موت الحامل دون أمه وبالعكس، تارة الحامل يموت والأم يبقى حية، وتارة بالعكس. بلي، حكم موت الحامل دون أمه وبالعكس. فهذه الروايات بها جملة من عدها تدل على أن الجنين إذا كان يتحرك حركته دليل على حياته. هذا شيء شتد هذه الروايات على الموت إذا لم يتحرك.
من الحركة يدل على الممات.
قل له ليش؟ لعله صار عنده مخ شو اسمه تالف في بطن أمه، قلبه ينبض. إلا إذا توقف عن حركة القلب أيضا. لعله هذا هم مناقشة ثانية، بأنه لعل الإمام يقصد أنه إذا تحرك ولو حركة القلب. ولو حركة القلب فهو دليل على الحياة، فهذا يصير بصالح من لا يجعل هذا دليلا على الموت، فهذا يصير بصالح أنه إذا تحرك قلبه فهو حي.
باللسان الرواية باللسان الشاعر يعني الآن من يشير إلى الحركة والسكون أو لهذا هو مفهوم الحياة عندما مفهوم الحياة إذا تحرك أو استهلى أو صح، اما بعد ما عدفت مفهوم اخر نحمل الروايه اكثر من طاقتها.
الشيخ قاعد يحمل الروايه اكثر من طاقتها، الشيخ قاعد يستفيد،
هو يستفيد من هذا، يقول يكفي توقف الحركه هذا وهو يكفي هي هاي معناها الموت،
بينما مدل على انه معناها الموت. اذا تحرك دليل على الحياه، اما اذا لم يتحرك دليل على الموت، هذا تحميل، هذا تحميل على الروايه. هذا تحميل على هذا تحميل على الرواية.
يعني شو المفهوم من حكي؟ هم ليش فترة الصبات ما يتحرك؟
هذا مش
طبيعي يعني. يعني وياك ليش هذا الصبات بعض الأحيان في بطل؟
قد يكون قد يكون ما يتحرك لكن لا زال حيا. قد يكون ما يتحرك لكنه لا زال حيا، هذا معقول. على كل حال هذه الطائفة الثانية. ثم أكو روايات جاية في الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا بصدد لإثبات أن هذا ميت، من لا يتحرك ميت وإن كان ينبض قلبه، لا بهذا الصدد، بل بصدد أنه عند الشك يجري استصحاب الحياة، يجري استصحاب الحياة، لأنه شبهة موضوعية وليس شبهة مفهومية كما شرحنا بالأمس. إذا كانت الشبهة مفهومية استصحاب الحياة استصحاب ما يجري، ولكن إذا كانت شبهة موضوعية فيجري استصحاب الحياة. يتمسك بهذا الصدد بالروايات التي تقول بأنه الغريق والمصعوق، مصعوق أظنه بمعنى سكتة اللي إحنا في يومنا هذا نسميه سكتة، سكتة قلبية مثلا، أو من صعق فمات مصعوق، هذا بلي الرعد الرعد والبرق، البرق أصابه هذا شيء معنى معنى المصعوق، صعقة سماوية خب لا بأس. المهم المصعوق والغريق في هذه الروايات بلي لازم يصبروا له، ما يدفنوا سريع، ثلاثة أيام يصبروا له حتى يثبت موته بالتفسخ أو بال شنو تعبير الرواية بالتغير، تغير جسده، مقدمات التفسخ. فهذا يجعله دليلا على أنه عند الشك لابد من التريث، ولا نبني على موته إلا إذا تأكدنا من موته. أقول هي هذه الروايات قد تصير معارضة لتلك الروايات السابقة، أنه إذن الميزان في إثبات الموت هو التغير، الذي ينبض قلبه ما يتغير، كيف نثبت موته اللي يستمر على نبض القلب؟ هذا ما يتفسخ ما يتغير، يظل طريا، فهذا كيف نثبت موته؟ هذه الروايات قد يكون دلالتها على خلاف دلالة تلك الروايات السابقة. لو قبلنا بدلالة تلك الروايات السابقة فهي معارضة بهذه الروايات، لأن تلك الروايات إذا قبلنا بأنه عدم الحركة دليل على الموت بحسب تلك الروايات السابقة، لو سلمنا فهذه الروايات تقول بأن الموت لا يثبت إلا بالتفسخ، هذه الروايات تدل على أن الموت لا يثبت إلا بالتغير، فيصير تعارض بين هذه الروايات وتلك الروايات السابقة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.